بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول ابن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال أنبأنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا، وأخرج عمر فلانا. قال: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الخطبة ثم خطب، فيرى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن ومعه بلال ناشرا ثوبه، فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي، وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه كأنه يريد التومة والقلادة، التومة والقلادة.
والتومة اللي هو القرط في حلقة، يعني الحلق يكون فيه الحلقة، هذا التومة. وفيه دليل على أن الصلاة تكون قبل الخطبة في صلاة العيدين، هذا قدم الصلاة على الخطبة، هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. وفيه اختصاص النساء بالعظة، وقيل كان ذلك لأن النساء احتمال أنهن لم يكن يسمعن موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان النبي يفرغ كان ينزل إليهن ويعظهن. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب: يعتق منه بقدر ما أدى دية الحر، ويقدر على رق منه، ويقدر على ما
وبقدر
ما رق منه دية العبد. قال حدثنا إسماعيل قال أنبأنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة 30، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. قال حاتم: يعني عدة شعبان.
نعم، فيثبت صوم رمضان برؤية الهلال، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، أو بتمام عدة شعبان 30 يوما، إذا حال بيننا وبين الهلال غيم أو قتر، ولا يثبت بالحساب الفلكي الذي يعتاده الناس. ومن الأمور التي هي مخالفة للشرع وصارت مقررة عند الناس اليوم وللأسف الشديد، اعتماد الحساب الفلكي في دخول الشهور العربية، وهذا لا يجوز، لأن الشارع إنما علق ذلك على الهلال. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، سواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان، في رمضان، في ذي الحجة، في شوال، جميع الشهور العربية إنما اعتماده على الهلال، والمعتمد هو الهلال فقط. أما الحساب الفلكي هذا فإن ذلك إنما يعرفه الخواص من الناس، فكيف تتعلق العبادات بما يعرفه الخاصة من الناس؟ ولهذا كثيرا ما يحصل في ذلك من الخطأ ما يحصل. فصيام إنما يكون بسبب الرؤية، فإذا حال بيننا وبين الرؤية غيم أو قتر، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا غمي عليكم، وفي رواية: فإذا غبي عليكم، فاقدروا له، وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إما أن يكون بهذا وإما أن يكون بذلك. حتى لو حصل خطأ فإن ذلك مرفوع عن الأمة، سواء كان في رمضان أو كان في الحج، فإنه مرفوع عن الأمة إذا حصل اتفاق في الأمة في موعد الصيام أو في موعد الوقوف بعرفة، ثم حصل بعد ذلك أن ظهر أنهم أخطأوا في هذا التقدير، فإن العبادة صحيحة سواء كانت الوقوف بعرفة أو في رمضان، لكن في رمضان عليهم قضاء اليوم كما حصل العام السنة هذه في السعودية، فإنهم قد تبين نقص رمضان عندهم، فلهذا نبهوا على الناس بصيام يوم بعد شهر رمضان. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك قال حدثنا عطاء عن ابن عباس قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وردفه أسامة بن زيد، فجالت به الناقة وهو رافع يديه لا يجاوزان رأسه، فسار على هينته حتى أتى جمعا، ثم أفاض الغدا وردفه الفضل بن عباس، فما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال حدثنا يحيى عن حبيب بن شهاب قال حدثني أبي قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خطب الناس بتبوك ما في الناس مثل رجل آخذ برأس فرسه يجاهد في سبيل الله في سبيل الله عز وجل ويجتنب شرور الناس، ومثل آخر باد في نعمة يقري ضيفه
باد في نعمه
باد في نعمه
نعمه يعني واحد الأنعام
باد في
باد يعني مقيم في البادية، رجل من أهل البادية مقيم في إبله وماله. نعم.
باد في نعمه يقري ضيفه ويعطي حقه.
قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أفضل الناس، فيقول ما في الناس مثل رجل آخذ برأس فرسه يجاهد في سبيل الله عز وجل، فإن الجهاد من أعظم الأعمال، وهذا الرجل آخذ بفرسه يجاهد في سبيل الله قد أوقف حياته لله عز وجل ويجتنب شرور الناس، وكذلك رجل باد يعني من أهل البادية في نعمه يرعى إبله يقري ضيفه ويعطي حقه، يكرم الضيف ويؤدي ما عليه من الزكاة، هل هناك أفضل من هذا؟ ويكفي الناس شروره، فهذا رجل قام على طاعة جليلة ويجاهد في سبيل الله، وهذا رجل قام على طاعة جليلة وهي اعتزال الناس واجتناب الشرور، وليس هذا الاعتزال الكامل، وإنما هذا الرجل يعيش في صحرائه في بيدائه يرعى الغنم ويكفي الناس من شره، فإذا ورد عليه ضيف أكرمة، وإذا حان موعد زكاته أخرج زكاة ماله. أما العزلة العامة التي لا يخلط فيها الناس فهذه لها حال آخر ومقام آخر، حين تشد الفتن فلا يقوى الإنسان على إظهار دينه، فحينئذ يعتزل الناس ولو في شغف الجبال، كما جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في كتاب الفرار من الفتن، يوشك أن يكون خير من المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواضع القطر، هذا إذا كانت الفتن فتنا عامة لا يقوى الإنسان على إظهار دينه ولا يقوى الإنسان على القيام بدينه. أما الفتن التي توجد من بعض التجاوزات من الناس أو كذا فهذه لا توجب عزلة عن الناس، هذه لا توجب العزلة عن الناس، وإنما هذه يجتنبها الإنسان بمعنى أنه لا يشارك فيها ويبتعد عنها. أما الفتنة التي توجب الاعتزال مطلقا فهذه الفتنة حينما تكون عامة. نعم. ولهذا تكلم العلماء في العزلة، والخطابي له رسالة في هذا، وهذا حاصلها أنه يفرق بين الفتن العامة التي تستولي على الناس فلا يقوى الإنسان على إظهار دينه، وبين الفتن التي تكون في الناس مما تتحمل ولا تمنع من إظهار الدين، فأهل الصلاح وأهل الدعوة يخالطون الناس في هذه الفتن بمعنى أنهم لا ينعزلون عنهم بل يدعونهم إلى السنة وإلى الحق، ويعتزلون الفتن نفسها ولكن لا يعتزلون الناس، فزمان يعتزل فيه الناس وزمان تعتزل فيه الفتن مع مخالطة الناس، كلما كان الدين ظاهرا وكلما كان للإنسان نفع في دعوة الناس فإنه يخالط الناس، فالذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، يعلم جاهلهم ويرد ضالهم، هذا أفضل له من أن يعتزل الناس، فلا يعرف الناس معروفا ولا ينكر الناس منكرا. نعم.
قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا قتادة عن أكرمة عن
ابن عباس. فدل هذا على أن الوضوء مما مست النار أن هذا منسوخ، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك كما جاء في الحديث كناخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. نعم.
قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا قتادة عن أكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن شاة الجلالة وعن المجسمة وعن
والجلالة هي التي تأكل العذرة التي تأكل العذرة. نعم.
وعن المجسمة وعن الشرب من في السقاء.
والمجسمة هي التي تصبر لتقتل أي تحبس وتكتف لتقتل. نعم.
قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني الحسن قال حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس قال كنت مع ابن عباس فقال له زيد بن ثابت
الجلالة إنما يمنع من لبنها لأنها إنما تربت على النجاسات، فهذه تحبس حتى يتغير لحمها ويتغير أمرها فحينئذ يشرب لبنها. وأما المجثمة وهي التي تنصب وترمى للقتل، فهذه إن ماتت على ذلك فحكم وحكم الموقودة ولا يجوز أن يأكلها الإنسان. نعم.
قال عن طاووس قال كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما فقال
عن الشرب من في السقاء، هذه في الأسقية حينما تكون من جلد فينهى عن شرب من فيها لأنه قد يكون فيها ما يؤذي الإنسان وقد يكون ما يؤذي الإنسان ولا يشعر به الإنسان، فإذا شرب مشرطا من في السقاء فقد يناله ما يؤذي، فهذه الإنسان يصب في شيء ثم يشرب. لكن إذا أمن الإنسان ما فيها كالزجاجات الآن أو غيرها فلا بأس أن يشرب الإنسان. نعم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شن معلق شرب منه صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا يحمل على ما إذا أمن الإنسان ما فيه، أما إذا لم يأمن الإنسان ما فيه فإنه يترك ذلك. نعم.
قال رحمه الله عن طاووس قال كنت مع ابن عباس فقال له زيد بن ثابت أنت تفتي الحائضة أن تصدر قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ قال نعم. قال فلا تفتي بذلك. قال إما لا فاسأل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فرجع زيد إلى ابن عباس يضحك فقال ما أراك إلا قد صدقت.
الله أكبر. الله أكبر. قال طاووس كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما فقال له زيد بن ثابت وهو من علماء الصحابة، وكان ابن عباس يجل زيد بن ثابت كما ورد في ذلك، وأنه كان يقبل يديه ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، وكان زيد يجل ابن عباس ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزيد بن ثابت من علماء الصحابة رضوان الله عليه. قال زيد بن عباس أنت تفتي الحائضة أن تصدر قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، أن تصدر يعني أن ترجع وأن تعود إلى بلدها قبل أن تطوف، والمراد بالطواف هنا طواف الوداع، معروف أن طواف الوداع هذا واجب من واجبات الحج، طواف الوداع واجب من واجبات الحج، ولا يجوز لمن حج البيت أن يصدر عن البيت أن يرجع إلى بلده إلا أن يطوف طواف الوداع. وقد اختلف أهل العلم في طواف الوداع بالنسبة للمعتمر هل هو واجب أم لا، على قولين أرجحهما أنه واجب كالحج، أنه واجب كالحج، وإن كان النبي قد قال كما في حديث ابن عباس لا ينفر حتى يجعل آخر عديم البيت إن كان قاله في الحج، لكنه يعم الحج والعمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعلى ابن أمية اصنع في حجك في عمرتك ما تصنع في حجك. فما يصنع الإنسان في الحج يصنع في العمرة إلا ما ورد الدليل باختصاص الحج به كالوقوف بعرفة والمبيد بالمزدلفة والمبيد بمنى ورمي الجمار، فإن ذلك لا يكون في العمرة إنما يكون ذلك في الحج، فيبقى طواف الوداع مشتركا بين العمرة والحج، فيبقى طواف الوداع مشتركا بين العمرة والحج. هذا هو الصواب، أن يكون طواف الوداع للعمرة ويكون للحج كذلك، ولكن جماهير أهل العلم على أن طواف الوداع يكون خاصا بالحج فقط. على كل، فالحاج لا يصدر ولا يعود إلى بلده إلا إذا طاف بالبيت طواف الوداع، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. فآخر أعمال الحاج آخر الأعمال الطواف بالبيت اللي هو طواف الايه؟ الوداع. ولهذا نشير هنا إلى مسألة يخطئ فيها كثير جدا من الناس، ألا وهي يوم الثاني عشر من الحج، يوم الثاني عشر لمن تعجل من الحج، فإنه يرمي قبل الزوال، يرمي صباحا، يرمي بعد الفجر، ثم يأتي إلى مكة فيطوف بالبيت طواف الوداع ثم يعود إلى بلده. هذا الذي فعل ذلك ترك واجبين، الواجب الأول وهو الرمز، لأن الرمي قبل الزوال لا يعتد به، إذ هي عبادة وقت لها الشرع وقتا، فلا يجوز للإنسان أن يخالف هذا الوقت، كما جاء من حديث ابن عمر كنا نتحين الظهر أو الزوال، نتحين الزوال ننتظر، فإذا زالت الشمس رمينا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بالناس جدا، ومن أجل ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لضعفة آل بيته أن يصدروا إلى منى ليلا قبل الفجر، كل ذلك من باب الرفق، فلو كان الرمي قبل الزوال جائزا لأذن به النبي صلى الله عليه وسلم طوال اليوم والليل، لماذا شق على الناس ويرمي بعد الزوال فقط؟ لأذن صلى الله عليه وسلم بالليل وبالنهار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بهذا، فدل هذا على أن الرمي قبل الزوال لا يجوز. هذه مسألة. المسألة الثانية مبنية على المسألة الأولى، طالما أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال كذلك لا يجوز طواف الوداع قبل الزوال كذلك، لأنه قبل الوقت الشرعي لإنهاء الحج، إذ لا يكون الإنهاء إلا بالرمي بعد الزوال، وبالتالي يكون طواف الوداع أيضا وقع في غير وقته المشروع، فيكون هذا الرجل قد ترك واجبين، الواجب الأول الرمي بعد الزوال، الواجب الثاني ترك طواف الوداع في الوقت الذي يكون خاتمة أعمال الحج. إلا أنه يرخص للحائض والنفساء، يرخص للحائض والنفساء ترك طواف الوداع، ترك طواف الوداع، فطواف الوداع يلزم بالحج إلا المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء. ودليل ذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن صفية رضي الله عنها قد حاضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم معها، يعني في حجتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي أن ينفر فقالوا إن صفية قد حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنهي تحبسنا صفية ننتظر حتى تطهر، فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، أي طافت طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فانفروا إذن طالما طافت طواف الإفاضة انفروا إذن، فدل هذا على أن طواف الإفاضة ما يتركه الحائض والنفساء لأنه من أركان الحج، أما طواف الوداع إذا حاضت المرأة أو صارت نفساء فإنها تتركه، فدل ذلك على أنه يرخص للحائض والنفساء في ترك طواف الوداع. تمام. إذن الحائض والنفساء ليس عليها إيه؟ طواف وداع بنص النبي صلى الله عليه وسلم لصفية. قالوا لما قال يا رسول الله إنها قد أفاضت، قال فانفروا إذن. طيب زيد بن ثابت خفيت عليه تلك السنة. انظروا يا أخواني آلاف الأمثلة ورد علينا في فقه الصحابة وطريقة الصحابة في الدين وتعلم الدين، ولهذا كانوا أمة راشدة عفية قوية متدينة بحق. قال زيد أنت تفتي الحائض، يقول زيد بن عباس أنت تفتي الحائض أن تصدر قبل أن يكون آخر عهدها البيت؟ النبي يقول اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. أنت تفتي الحائض أنها تعود إلى بلدها قبل أن تطوف طواف الوداع؟ قال نعم، أيوة نعم أنا أفتي بهذا. قال فلا تفتي بذلك، لا تفتي بذلك، فتواك خاطئة، لا تفتي بذلك، إما لا فاسأل فلانة الأنصاري، ولا اسأل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فرجع زيد بعد ذلك إلى ابن عباس يضحك بعد ما قال له لا تفتي بهذا، أنت فتواك هذه مخالفة، مخالفة لماذا؟ للنص الثابت عند زيد بن ثابت، وهو أنه اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، هذا هو الأصل. وعنده لم يثبت استثناء النبي صلى الله عليه وسلم للحق، لهذا بنى على هذا الأمر، قال لا أنت لا تفتي بهذا يا ابن عباس، تفتي أنت بذاك؟ قال نعم، قال لا تفتي بهذا. ثم لما عرف زيد الدليل وأن الحق مع ابن عباس فتواه، لأنه لم يبلغه الدليل، الصحابة ما يفتون بخلاف الدليل وإنما هذا الذي عنده، قال فرجع يضحك ثم قال ما أراك إلا قد صدقت. الله أكبر، حلت المسألة، مش يا رب يا رب ما يعرف ابن عباس وكذا، أو تقول له مثلا أو يجي ابن عباس يقول تعالى يا زيد بعد ذلك هي سألت وعرفت أن السنة كذا، يقول أنا ما كان يعني قصدي شو العمل بالذي يكون في العصر الآن، أنا ما كان قصدي أن تنهى، أنا كان قصدي أن وأن وأن وأن. يا أخي أنت أن نهيتني يا أخي عن الفتوى، أنت قلت لا تفتي بهذه الفتوى وأنا قلت لك نعم أنا أفتي بهذا أنا معي الدليل. لا يا أخي أنت بس ما فهم، لعله من بابي لعلك من بابي حدثت ونسيت، بس لا من بابي حدثت وكذبت. يا أخي والله ما نسيت، أنا الذاكر. أنت يا أخي الكذاب، أنت يا أخي الذي أخطأت، أنت يا أخي الذي قالت لا 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 لا، بس ما تدري أنت، أنت ما تدري، لعل هذا من باب آخر، يمكن ما انتبهت إلى كلامي. يا أخي قل أستغفر الله، يا أخي قل أنا أخطأت، فيها إشكال، فيها إشكال، بالعكس هذا يرفع قدرك. الآن ألم يضع زيد لبنة في بناء ديانته عندك الآن؟ ازداد ترجمة زيد ولا لا؟ الآن ازداد ترجمة زيد، بل رفع زيد بترجمة هذه ترجمة الصحابة، يعني زيد لم يرفع ترجمته فقط، إنما رفع زيد ترجمة الصحابة لنعلم أمة الصحابة في نقاشهم العلمي. لكن الآن يا أخي أنت فتواك خطأ، فتواك باطلة، قولك هذا باطل، يبحث طوال الليل لعله يجد ذلك قولا لرجل في الأمة، وطبعا أنت لا تعدم أن يكون في الأمة جميع الأقوال بزلات، فيأتيك بعد أسبوع يقول على فكرة أولا تخططني، أولا هذا قول فلان في الأمة، هذا قول كذا وهذا قول كذا، يعني يحاول أن يبرر نفسه وأن يبرر خطأه حتى لا يقال أخطأ أو حتى لا يقال إنكاري كان في غير محله. هذا دين، ولا ينبغي الإنسان أن يتلاعب به. وإذا كان الإنسان سوف يصل هذه الدركة من العناد ولا يريد أن يعترف بخطئه أو كذا أو كذا، إذا كان سيصل هذه الدركة فلا يتكلم في الدين. لماذا تتكلم في الدين؟ لا تتكلم في الدين، وإنما الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة. فإذا خفي على الإنسان شيء أفتى مثلا بناء على دين العام كزيد بن ثابت، أفتى بدليل وأنكر على ابن عباس بدليل، ولكن لم يبلغه الدليل الآخر وهو إذن النبي صلى الله عليه وسلم الحائض أن تنفر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فانفروا إذن لصفية لما حاضت ما بلغه، فرجع يقول إيه، فرجع يضحك ويقول ما أراك يا ابن عباس إلا قد صدقت، مع أن زيد بن ثابت أعلم من عبد الله بن عباس في ذاك الوقت، ولكن لا يمتنع الإنسان أن يرجع عن الحق إذا ظهر له. هذا هو شأن أهل العلم، شأن أهل العلم، إنما شأن من يدعو إلى نفسه لا يدعو إلى ربه، يدعو إلى نفسه لا يدعو إلى دين الله عز وجل، أنه لا يعترف بالخطأ أبدا، ويحاول يا أخوان التبريرات، وهذا الذي نتقنه اليوم. أما الصحابة فأتقنوا العلم والديانة، أما نحن اليوم فقل إتقاننا للعلم وقلت الديانة والأسف الشديد. ليس من العيب أن أفتي اليوم بفتوى معتمدا أنا على دليل ثم أعود عنها وأرجع عنها غدا، إن ذلك يرفع قدري لو كان الناس يعقلون، هذا يرفع قدر الإنسان، ما في إشكال، هذا دين. بالعكس يا إخواني، إن وجدت الرجل فيه ذلك فاطمئن لديانته. أما إذا وجدت الرجل، بعض الناس مثلا قد يقول قولا خاطئا يبقى إخواني حوالي 10 سنين يتراجع فيه، والناس تراجعه، لا أنا ما كنت أقصد، أنت لعلك وهمت، أنا ما كنت، أنا قصدت كذا، أنا ثم فلان قال بهذا، وفلان هو ما كان يعرف أن فلان قال بذلك في أول أمر. على مدار 10 سنين يتراجع، في واحد يتراجع في فتوى على مدار 10 سنين وليس معه الدليل؟ في واحد يتراجع بهذا؟ في واحد يكتب مثلا في كتابه كلاما ثم يظهر خطأه فينبه الناس على الخطأ فيعود بعد سنوات يصحح الخطأ، يصحح الخطأ ثم يقول وقد نبه إلى ذلك الكاتب هذه السطور فقط، يعني أنا الذي تراجعت، أنا ما أحد نبهني، والقضية قد فاحت رائحتها بين الناس. يعني مثلا أنا هشام أفتي بفتوى مشهورة بين الناس مثلا، يعني مثلا أنا أفتي بأن ما حصل 30-6 خروج مثلا، خلاص الناس يعرفون الفتوايا هذه. ثم مثلا لو افترضنا يتبين خطأي بعد ذلك، أرجع بها أقول لا أنا ما أفتيت بأن المسألة خروج، لا لعلك لم تفهم، ثم بعد ذلك لا أنا ما قصدت الخروج بالمعنى لو نازل عيدا، طبعا قصدت خروج الناس يعني في الشوارع، أنا قلت على خروج يعني خرج الناس يعني من باب الخروج اللغوي، ما صحت، لا أصلا أنا قصدت. يا أخي قل أخطأت، أنا يا أخوانا أفتيت بأن خروج وأنا أخطأ مثلا، يعني ما فيها إشكال، هذه ترفع قدري، هذه تجعلك تطمئن إلي، تطمئن إلي وأن لدي ديانة تمنعني أن أقول على الله عز وجل بغير علم. لكن اليوم يعرف الناس التلون والعناد ولا يعرف الناس الخشية والديانة، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يبالون بذلك، الحق يعرف من أي أحد منهم، إنما كان ضالة الصحابة هو الحق. ولهذا مر معنى القصة التي كررناها كثيرا في فتوى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لما سأله الناس عن قضية في الميراث فأفتى بها فيها، ثم قال اذهبوا إلى عبد الله بن مسعود فإنه سيوافقني، تأكدوا أيضا من ابن مسعود فإنه سيوافقني. فلما ذهب الناس إلى عبد الله بن مسعود وسألوا عن نفس المسألة قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن قلت فيها بقول أبي موسى الأشعري. ثم أجاب بغير جواب أبي موسى، فرجع الناس إلى أبي موسى وقالوا له إن عبد الله بن مسعود قال كذا وكذا، فماذا قال أبو موسى الأشعري؟ قال لا تسألني بعد اليوم وهذا الحبر فيكم. وأبو موسى أصاب في أخرى وأخطأ ابن مسعود، فقد جاء في الصحيحين أن عبد الله بن مسعود كان يفتي بما كان يفتي به عمر في أن الجنوب لا يتيمم وإنما يجب عليه الاغتسال، كان عمر يفتي بهذا وخلفه عمار بن ياسر، وذكر له قصة يوم أن أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم وأجنبا، أما عمر فكان له فقه، وأما عمار فكان له فقه، عمار فقه ماذا؟ تمرغ كما تتمرغ الدابة في التراب، تمرغ، ما كان عنده علم بأن الجنب إنما يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم يمسح وجهه وكفيه، ما عنده علم. فماذا صنع؟ قاس التيمم على الاغتسال، فكما أن الإنسان في الاغتسال يعمم بدنه بالماء فكذلك قال أعمم بدني بالإيه؟ بالتراب، فخلع ثوبه وصار يتمرغ كما تتمرغ الدابة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيده الأرض، يكفيك يا عمر أن تقول هكذا. فعمار يقول يا عمر يا أمير المؤمنين أما تذكر هذا؟ هذا ده حصل لي ولك؟ أما تذكر هذا؟ قال النبي قال ما أذكر. هذا بقى اللي من باب حدث وناسي، لا من باب حدث وراوغ، لا من باب حدث وكذب، لا من باب حدث وعاند، لا من باب حدث وافترى، إنما حدث وناسي. قال ما أذكر. قال إن شئت يا أمير المؤمنين ألا أحدث به؟ قال لا حدث به ونوليك ما توليت، أضعها في عنقك. فابن مسعود كان يرى ما يرى عمر، وأبو موسى يرى ما يرى عمار. فأبو موسى قال لعمار لما تقول هذا؟ ثم تذكر قصة عمار مع عمر، وأن عمار ذكر هذا لعمر فالحجة معه. قال ابن مسعود أما ترى أن عمر لم يقنع، يعني أما ترى أن أمير من عمر لم يقنع، يعني لم يذكر هذا؟ فلهذا أنا لا أرجع إلى قول عمار لأن عمر ما قنع بذلك. فقال له أبو موسى دعني من هذا، خلاص دعني من قصة عمار وعمر، تعال إلى الآية. ثم ذكر له آية المائدة. فهنا الحق مع من؟ هنا الحق مع أبي موسى الأشعري، وهناك كان الحق مع عبد الله بن مسعود، والدين معمول به بالدليل والحمد لله. هكذا الصحابة، ابن عباس ينظر إلى معاوية فيجد معاوية وهو يطوف بالبيت يمس جميع الأركان، كل ركن يمس، كل ركن يمس، كل ركن يمس. فقال ابن عباس لما تفعل هذا؟ قال ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا، كل البيت نمسه، ما في حاجة مهجورة. قال لقد طفت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت يمس إلى الركنين فقط. فرجع معاوية فورا. هذا هو الإيه؟ هذا هو الدين، والمبادئ لا تتجزأ. إياك أن تظن أن الصحابة هذا المستوى هو مستوى الدين عند الصحابة، فالدين لا يتجزأ. ولهذا إذا رأيت العالم الذي يقال عالم يعني والمفتي الذي يفتي الناس، إذا رأيته يعاند ويراوغ فاعلم أنه ليس صاحب دين، وليس صاحب دين في أكل الحلال والحرام، وليس صاحب دين في النظر للنساء، وليس صاحب دين في الفتوى، وليس صاحب دين في تعظيم شعائر الله. المبادئ لا تتجزأ. شوف هو مستوى، إذا وصل، شوف إذا رأيت الرجل هذه لا يملكها وهي لا تساوي قرشا، إذا رأيت يتورع عن هذا فاعلم أنه العالم الذي يقول لا أدري، واعلم أنه سيكون العالم الذي يقول رجعت عن قولي. وإذا رأيت الرجل يقول هذه يقول هذه 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 لي هذه لي هذه لي ولا يبالي له أمر، فاعلم أنه العالم الذي سينقل الأقوال من غير تحري، واعلم أنه العالم الذي لن يتراجع عما هو عليه أو يراوغ في تراجعه، واعلم أنه الذي سينظر إلى المرأة إذا مرت، واعلم أنه الذي لن يبالي بكذا وكذا. فإن الديانة واحدة، إذا وصل الإنسان إليها تحكمت في جميع تصرفاته، وأن تعظيم شعائر الله واحد. أنا إذا لم أعظم شعائر الله حين ألبس خاتما من ذهب فيقول واحد يا أخي الذهب حرام، إذا لم أعظم ذلك فأرميه، اعلم أنني لم أعظم في أمر آخر. ولهذا الذي تراه يصلي أربعا في الظهر، تراه يصلي أربعا في العصر، وتراه يخالف في أمر بانت له السنة ولو كان صغيرا، اعلم أن هذه الصلاة ليست صلاة الصالحين، ولو تمكن من تبديلها وتحريفها لفعل. فديانة الإنسان تحجزه عن أن ينتهك حرمات الله. ديانة الإنسان إذا كان دينا، فما الذي يضر زيد أن يرجع إلى قول ابن عباس ويقول له يا ابن عباس يا ابن عباس أراك قد صدقت. الله أكبر. ومر معنا قصة العالم الذي كان يحدث طلابه فقال لقد آل النبي وظاهر وطلق نساء. طلق النبي صلى الله عليه وسلم وآل وظاهر من نساء. يبقى عمل ثلاث أشياء: الطلاق والإيلاء والظهار. وكان طالب أول مرة يحضر الشيخ، فبعد انتهاء المجلس قال للعالم هذا: أما أن النبي طلق وآل فنعم، ولم يظاهر النبي أبدا. النبي ما ظاهر النساء. وكأنما خرجت العبارة على لسان العالم هكذا، إما أنه نقلها من غيري أو أنها يعني. فإذا بالعالم هذا في اليوم الثاني يخبر طلابه بأنني قلت لكم بالأمس إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظاهر، وإن النبي لم يظاهر من النساء، وإن هذا قد أخبرني، وأشار إلى الطالب. وكان بعد ذلك إذا أقبل الطالب على الحلقة قال: مرحبا بمعلمي. هذا الشيخ يقول: مرحبا بمعلمي. ليس من خالف بدع، وليس من خالف انطرد، وليس من خالف صفع. مرحبا بمعلمي، وهو طالب. مرحبا بمعلمي، مرحبا بمن صحح لي، مرحبا بمن كان ناصحا لي، مرحبا بمن انتفعت به. هذه الديانة يا إخواني في العلم. ولهذا يا أخي من الآن إذا لم يكن عندك صدق في هذا فلا تثني ركبتيك، فإن من طلب العلم عجبا ورياء ليماري سفهاء ليماري علماء ويجادل سفهاء فلا يتعنى، فخير لك أن تكون جاهلا، فإن آفة الجهل أهون بكثير من آفة علم لا يبتغى به وجه الله. لا تتعنى، ولكن قبل فني الركب كن صديقا مع الله، متعبدا بالديانة. نراك يوما ما عالما يعظم الشعائر، عالما يخاف ربه سبحانه وتعالى. أما أن تطلب العلم من الآن من أجل أن تدرس يوما وتجلس حولك الطلاب من أجل أن تكون كذابا، العلم أكرم من أن يخرج كذابا، العلم أكرم من أن يخرج مفتريا، العلم أكرم من أن يخرج رجل لا يتقي الله. العلم أكرم، حاشا العلم بالكتاب والسنة أن يخرج الكذابين، حاشا العلم أن يخرج المفترين المعاندين. العلم كريم عظيم، علم الكتاب والسنة علم يربي على الخشية، على التقوى الله سبحانه وتعالى. ما الذي يضر الإنسان أن يرجع عن المسألة يقولها اليوم؟ ما الذي يضره؟ ما الذي يضر الإنسان أن يقول لما لا يعلم لا أعلم؟ هذا ابن باز يأتي رجل يسأله فقال لا أدري. قال: أنت ابن باز ولا تدري؟ أنا أتيت إليك من هنا وهنا، أنت ابن باز ولا تدري؟ فقال ابن باز: نعم أخبر الدنيا أني لا أدري. ابن باز لا يدري، سبحان الله، ابن باز لا يدري، مالك لا يدري، الشافعي لا يدري، البخاري لا يدري. نعم أعلم الدنيا، أخبر الدنيا أنا ابن باز لا يدري. يا أخواني والله من لم يرى هؤلاء ما رأى علماء. يا أخواني والله كان الله في عونكم أن تروا أمثالا يتصدرون، فترى الواحد يقول العلامة فلان، يا سلام والله مسكين، والله يا أخواني أنتم مساكين، كان الله في عونكم. ما رأيتم يا أخواني علماء ولا رأيتم مشايخ، إنما رأيتم أمثالنا، والله كان الله في عونكم. وأسأل الله عز وجل أن يوجد في الأمة من يكون على ضرب هؤلاء العلماء الذين ترى أثر العلم على وجوههم قبل أن تنطق ألسنته. أثر، ترى العلم، 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 الخشية، التقوى، المراقبة، التعظيم. لكن عجيب في هذه الأزمان، سبحان الله، الواحد ينادى على رؤوس الأشهاد: أنا العالم، لا تسمعوا لغيري، أنا العلامة، أنا شيخ العصر، أنا فقيه الزمان، مثلي لا يبارى. وقد يكون طالب علم مبتدئا فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. هذا طريق ما يثبت فيه إلا الصادقون. هذا يوم، هذه وظيفة ينفع الصادقين صدقهم. أما الكذب وربي وربي لن تموت حتى تفضح، والله 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 لن يموت محمودا بين أهل السنة إلا من كان صدق، مات ابن باز فما ازداد بعد موته إلا وضاءة، وما ازداد علمه إلا بهاء. مات العثيمين فما عرف الناس كثيرا من علمه إلا بعد أن وراه التراب. هكذا الأئمة، لن يموت كاذب من غير أن يفضح، لن يموت. فأتريد أن تفضح بين الناس؟ أيغرك جميل ستر الله عليك السنة والسنتين فتظن أن ذلك سيبقى أبدا؟ والله ولو بقي عشرة السنين أقسم بالله لن يموت كاذب حتى يعلم الناس إنه كاذب، والله لن يموت كاذب حتى يعلم الناس ذلك، ولن يموت عامل لغير الله حتى يعلم الناس ذلك. واعلم أن ما كان لله ظهر وبقي وأثر، ولهذا عرفنا في تراجم السلف الركعة يصليها ليلا يخفيها عن أصحابه، والدمع يدمعها يخفيها عن أصحابه. هذا ابن المبارك قال رجل والناس يمدحون ابن المبارك، قال يعني من المبارك؟ ماذا عند ابن المبارك؟ قال فخرجت معه في سفر يوما وكنا في رفقة، فلما قدم العشاء قال فانطفأ السراج فقمت لأصلحه، قال فنظرت إلى ابن المبارك فإذا عيناه تذرفان، فقلت بهذا سبقنا ابن المبارك رحمه الله. هذا ابن المبارك الذي ينوم أصحابه ويريهم أنه نائم حتى إذا ناموا قام الليل. فتربص له رجل وأراه أنه نائم، ثم أبصر ابن المبارك وهو يصلي حتى إذا اقترب الفجر أيقظه ابن المبارك للصلاة كأنه ما استيقظ إلا الآن. فقال له صاحبه والله ما نمت، أنا ما نمت، يعني أبصرتني؟ قال فأنكرت ذلك منه إلى أن مات، فكان لا يعطيني وجها، يعني كيف تتربصي وكيف وكيف وكيف. لهذا نقول اليوم ابن المبارك وصلاة ابن المبارك. بل كان بعضهم ينوم امرأته، لا رفقته، ينوم امرأته حتى إذا نامت قام يصلي بالليل، ومع ذلك علمت الأمة صلاته وعلمت الأمة حاله. هذا طريق لا ينتفع الإنسان به إلا إذا كان صادقا. واحذر أن تكون في أعين الناس شيئا وأنت ساقط بينك وبين الله، احذر هذا، فانتظر الفضيحة إذا كنت غير صادق. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، أوصي نفسي وإخواني أن يتعبد الإنسان بالعلم، هذا العلم كالصلاة، فلا يقبل الله صلاة بغير طهارة، والله لا يقبل علما بغير صدق وإخلاص وتحر وإتقان. فاحذر أن تكون لما لا تعلم أعلم، ولما لا تدري أدري، ولما بان خطأك فيه أن تراوغ. بل لا يعيبك أن تقول على رؤوس الأشهاد أخطأت وأخطأت وأخطأت، وهل يعلم أحد كل العلم؟ وهل أحد يصيب كل المسائل؟ من زعم ذلك فقد زعم النبوة، فإن أحدا لن يصيب في جميع المسائل، ولكن حسبك أن تكثر الإصابة، وحسبك أن تفتي بما قال الله، بما قال رسوله، بما عليه أهل العلم. ولو ظهر بعد ذلك خطأك، ولو ظهر بعد ذلك رجحان قولك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثنا صفوان بن سليم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس قال سفيان لا أعلم عن ابن عباس قال سفيان لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثارة من علم. قال:
أثارة من علم،
أثارة أو أثارة من علم،
يعني هذه قراءة. نعم.
قال: الخط. قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قراءة الجمهور أو أثارة من علم. نعم.
أن رسول الله
نعم اللي هو الأثارة. قال: أخرج الطبراني من طريق سعيد بن أبي أيوب عن صفوان بهذا الإسناد ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن خط فقال: هو أثارة من علم. نعم. وأخرج الطبراني من طريق أبي عاصم والحاكم من طريق محمد بن كثير العبدي كلاهما عن سفيان بموقوف وموضوع عند الطبري: خط كان يخطه العرب في الأرض. وصححه الحاكم على صوت الشيخين ووافقه الذهبي. وأخرج الحاكم من طريق ابن عون عن شعبي عن العباس موقوفا بلفظ: جودة الخط. قال الحاكم: هذه زيادة غريبة في هذا الحديث، يعني لفظ جودة. نعم.
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى، وفي الجمعة بصورة الجمعة: وإذا جاءك المنافقون. قال: حدثنا.
نعم. فدل هذا على أنه كان يقرأ أحيانا، وإلا فقد ثبت أيضا أن النبي في الجمعة كان يقرأ الأعلى في صلاة الجمعة، الأعلى والغشية. فتورة أن يقرأ الأعلى والغشية، وتورة أن يقرأ الجمعة والمنافقون. نعم. أما صبح الجمعة فكان يواظب صلى الله عليه وسلم على صورة السجدة والإنسان. نعم.
قال: حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما غيرت النار ثم صلى ولم يتوضأ. قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا ابن عون عن محمد عن ابن عباس قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فصلى ركعتين لا يخاف إلا الله عز وجل.
لا يخاف الله عز وجل، يعني لا تعلق قصر الصلاة على الخوف. فهذا وإن كان في أول الأمر إلا أن الرخصة باقية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهل القصر يكون خاصا في حالة الخوف فقط أم يكون عاما؟ يكون عاما، فهذه رخصة ترخص الله عز وجل بها عليه. لهذا ابن عباس قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فصلى ركعتين لا يخاف إلا الله، يعني فصلى ركعتين في حال الأمن، ولم يصلي أربعا، ولم يصلي أربعا. نعم.
قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: حدثنا قتادة عن موسى بن سلمة قال: قلت لابن عباس: إذا لم تدرك الصلاة في المسجد كم تصلي بالبطحاء؟ قال: ركعتين، تلك سنة أبي القاسم.
نعم.
قال: حدثنا يحيى قال: أملاه على سفيان إلى شعبة قال: سمعت عمرو بن مرة قال: حدثني عبد الله بن الحارث المعلم قال: حدثني طليق بن قيس الحنفي أخو أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي
إلي،
واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي.
سخيمة قلبي يعني الحقد. ما هو أكبر. الله أكبر. من يعبد ربك ما عبده النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك انظر إلى هذا الابتهال والإقبال والإخبات، ألفاظ منتقاة ليست منتقاة على طريقة سجع الكهان، وإنما تلفظها فصاحة وصدق بيان مع موافقة جنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الله عز وجل كان يتواطأ قلبه مع لسانه، فهو أعبد الناس وأعظم من ذكر وأعظم من دعا وأعظم من صلى وأعظم من جاهد وأعظم من صام وأعظم من حج وأعظم من زكى وتصدق وأنفق. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما صام شهرا تاما منذ قدم المدينة إلا رمضان.
قال: وأفضل الصيام أن تصوم يوما وأن تفطر يوما كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا يعارضه أن نبيه كان يسرد الصوم كما يسرد الفطرة، لأن نبيه كان يطرأ له من الأصفار ومن الغزوات ومن الحروب ومن الأشغال والأعمال ما لا يستطيع أن يواظب على ذلك، لهذا كان يسرد الصيام ويسرد الفطر. فهذا لا تعارض بينه وبين أن أفضل الصيام أن تصوم يوما وتفطر يوما، ولا يقال كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل ويصنع المفضول، لأن النبي ما كان يتمكن كثيرا في وقته، لهذا نقول ما ثبت بقوله يقدم، وأما فعله فكان يرد على النبي صلى الله عليه وسلم الأحوال التي تمنعه من أن يواظب على ذلك. وأنتم تعلمون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنه كان يضرب في الأرض أسفارا كثيرة، فكان لا يمر عليه كثير من الوقت حتى يضرب في الأرض مسافرا في غزاة في كذا في كذا. فالسنة وأفضل الصيام أن يصوم الإنسان يوما وأن يفطر يوما، لا يأتي واحد يقول أسرد مثلا الصيام ثم أسرد الفطر، هذا جائز ما في إشكال. لكن لو تريد السنة، السنة لم يقل النبي أسرد الصوم وأسرد الفطر، ما قال النبي هذا، إنما السنة إيه؟ أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، يعني السنة الفاضلة. وأما فعله صلى الله عليه وسلم هذا الذي تمكن منه، وأحيانا كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن
كما قال هو هنا أيضا: وما صام شهرا تاما منذ قدم المدينة إلى رمضان. ما صام شهرا تاما إلى رمضان، وتقول عائشة: وما كان يصوم في شهر أكثر ما كان يصوم في شعبان. هذا وذاك لا يعارضان ما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فتصوم المحرم وتصومه كاملا، وهذه سنة قولية. وكون النبي لم يصم المحرم إما لأنه ما اطلع على فضيلته إلى في آخر حياته فأخبر بها النبي ولم يتمكن، أو أيضا لما كان يطرأ عليه من أحوال ومقامات لم يتمكن من أن يصوم المحرم كله. فلهذا نجمع بين الأحاديث كلها في أي باب من الأبواب، نجمع بين الحديث في أي باب من أبواب. وأحمد الله يا أخوان، سبحان الله، طالب كان يحضر لنا يعني من 6 سنوات أو 7 سنوات، سبحان الله، فاتصل علي بالأمس، وهذا الرجل في السنوات الأخيرة في 4 سنوات ظهر شر منه، وشره ما هو؟ شره تعالمه، فظن نفسه شيئا، هكذا أخبرت عن حاله، ولو ما قبلني هو انقطع وما قبلني، لكن يأتيني عنه شر كثير، والشر هذا صفته الأولى التعالم، وظن نفسه شيئا، وظن أن المشايخ الموجودة ديت يعني ما عندهم العلم وكذا وكذا. المهم اتصل، وأنا كنت قد سجلت رقمه منذ زمن بعيد، ولكن سبحان الله فتحت عليه ولا أدري أنه هو، وأنا مسجله بس ما انتبهت الاسم، أني ما أبصره بغير نظار شاهد. فقال: يا شيخ في سؤال، واحد يعني يسأل من الناس يعني. نعم. قال يا شيخ الحديث الذي يقول في السمع والطاعة قال يقودكم به، طبعا ولا لا يستطيع أن يقيم لفظ الحديث بلسانه، لكن سائل يعني واحد يسأل عنه، فقال يقودكم بكتاب الله وكذا. هذا الـ 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 القيد الموجود في الحديث هذا يقودكم بكتاب الله، طبعا أنتم شبعتم من هذا القيد، شبعتم أنتم من الجواب في مثل هذا الحديث اللي هو حديث يقودكم بكتاب الله، فكيف يعني نفهم هذا الحديث القيد هذا؟ فقلت له هذا في السمع والطاعة، وفرق بين السمع والطاعة ونزع اليد من الطاعة. فالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا مقيد بما إذا أمر بطاعة الله، فإذا أمرنا الحاكم بمعصية لا طاعة له، لكن لا أنزع يدا من طاعة. فقال بس الحديث واضح، قلت له اصبر بس شوي أنا أكمل لك الكلام وبعدين. والذي يحمل على هذا التأويل ما جاء عند مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون بعد أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، وهذه ليست قيادة بكتاب الله. ومع ذلك قال له حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فدل هذا على أن القيادة بكتاب الله تبارك وتعالى، أن القيادة تخلف القيادة بكتاب الله عز وجل لا يوجب الناس على يدي من الطاعة إلا إذا كان عدم القيادة بكفر، أما إذا كان بمعصية فلا تطع الأمير إن أمرك بمعصية ولكن لا تنزع يدا من الطاعة. قال بس الحديث واضح، قلت يا أخي الحديث ليس حديثا واحدا، الحديث أحاديث لا بد أن تجمع بين جميع الأحاديث، فالحديث فيه أصلا فاسمعوا وأطيعوا، فهذا في السمع والطاعة. وإلا فالنبي قد بين أن الحاكم يقود بغير كتاب الله ومع ذلك فلا تنزع يدا من الطاعة. فقال من قال بهذا؟ قلت النبي كما أخبرتك. قال أنا أقصد العلماء، قلت قاطبة هذا الإجماع، وخذ هذا كما عند البخاري من حديث عوف بن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم ألا إنه من ولي عليه وأن فراه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عن يدا من طاع. فالمسألة إذن واضحة، لكنه بعيد عن العلم وبعيد عن أهل العلم، لهذا وقع ذلك منه ولا يدري المسكين، وظن أن هذا الحديث والحديث وحده فقط يؤخذ منه ما يريد أن يصل إليه. فقلت له يقودكم بكتاب الله، إذا ما قضى الحاكم بكتاب الله تراه كافرا أو ليس ذلك؟ قال مسألة خلافية، قلت له مسألة ليست خلافية وإنما هي معصية إذا لم يقض بكتاب الله، إلا إذا كان لم يقض بكتاب الله قيادة كفرية هذه أخرى. فإذا ثبت أنه إذا لم يقض بكتاب الله يكون عاصيا، فإن النبي في حديث عبادة قال في النزع اليد من الطاعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله براء، إذن يقود بغير كتاب الله ومع ذلك لا تنزع اليد من الطاعة إذا كان ذلك على وجه المعصية. وبهذا تجتمع كل الأحاديث. قال طيب اقرا هذا فين؟ قلت له خلاص هات مسلم وشوف شرح نووي. لا لا قبل ما تكمل شرح نووي. لا 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 لم يعلق النووي. قلت له اصبر علي بس حتى اتم الجمله. كل هذا انا اعرف ما لا اعرف من هو. قلت له هات صحيح مسلم وهات شرح نووي لكن تعليقات العثيمين رحمه الله، شرح العثيمين ما على هذا فقد اشار الى هذا المعنى. فبعد ما انتهت المكالمة أبصرته فإذا هو الإيه الذي سمعت عنه شرا وتعالما يجهل ما لا يجهل أصغر الطلاب، يجهل ما لا يجهل أصغر الطلاب. فالشاهد بهذا أن تجمع الأحاديث، إذا ورد في الباب أحاديث تجمع الأحاديث ثم تقول مؤذاة والأحاديث لا تتعارض طالما أنها من مشكات واحدة وهي مشكات النبوة، فنقول إذن الثابت
فضيلة صيام يوم وإفطار يوم الثابت فضيلة صيام المحرم كله. كون النبي بقى يرد عنه أنه لم يصم المحرم لا يعارض فضيلة صيام المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء ذكر هذا النووي أيضا في صحيح مسلم ذكر أقوالنا في هذا أنه لعل النبي لم يطلع على ذلك إلا في آخر حياته فأخبر بذلك ولم يتمكن من الصيام، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرأ له من الأصفار ما يطرأ. أنا مثلا أسافر الاثنين، أسافر الخميس، لا أصوم الاثنين والخميس، هل هذا يتنافى مع تعليم الأمة فضيلة صيام الاثنين والخميس؟ هذا لا يتنافى. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن
عكرمة. وأما شبهة كيف لا يوفق النبي إلى الأفضل، نقول النبي يوفق إلى الأفضل دائما، ولهذا حصلت هذه الشبهة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي بقوله ماذا قال كما جاء في الصحيحين، قال لما أمر الصحابة أن يتحللوا بعد العمرة فشق ذلك على الصحابة، إزاي نتحلل؟ نحن نريد أن نبقى لإحرامنا من المدينة إلى أن نحج، كيف نتحلل؟ قالوا الحل كله يا رسول الله، يا نتحلل الحل كله. قال الحل كله. قالوا ينطلق أحدنا إلى منى يقطر ذكره، إشارة إلى الجماع، يعني نتحلل الحل الذي يبيح لنا الجماع، حتى إن أحدنا لا يهل بالحج يوم التروية يوم الثامن، وذكره يقطر أيمنيا يكون قد جمع. فأراد النبي أن يطيب قلوب أصحابه فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فطابت نفوسهم بذلك فتحللوا. هنا حصل إشكال بكلام النبي، هذا يدل على أن أفضل إمساك التمتع، والنبي قد حج حجة واحدة، فكيف لا يحج النبي الأفضل وهو التمتع وحج قارنا؟ لهذا من العلماء من رأى أن القران أفضل، ومنه من رأى أن الإفراد أفضل، ومنه من رأى أن التمتع أفضل. أفضلية الأنساك على حسب الأدلة. فمن رأى الإفراد أفضل قال لأنه يفرد النسك بصفرة، فلما يأتي بالحج في صفرة ثم يعود فيأتي بالعمرة في صفرة فهذا أكمل وأفضل وأكثر. ومن رأى القران أفضل لأن النبي حج قارنا، ومن رأى التمتع أفضل لأن النبي قال لو استقبلت من أمري استقبلت لما سقت الهدي رجعتها عمرة. لكن يبقى الإشكال كيف أن النبي ما حج الأفضل؟ نقول النبي حج الأفضل. وما الأفضل؟ الأفضل لمن ساق الهدي أن يكون قارنا، فلما ساق النبي الهدي من مدينة حج قارنا، ولهذا أمر أن يتحلل كل من لم يسق الهدي. يبقى الأفضل لمن ساق الهدي إيه؟ القران. يبقى النبي فعل إيه؟ الأفضل. طالما أنه ساق الهدي معه المدينة فالأفضل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، ولهذا نقول اليوم لمن ساق الهدي من بلده حج قارنا. يبقى النبي فعل الأفضل، فالقران أفضل لمن ساق الايه؟ لمن ساق الهدي. ولهذا جاء ايضا في الصحيح ان علي رضي الله عنه قال ماذا؟ النبي ما علي يريد ان يحج كما حج النبي، يريد ان يحرم كما احرم النبي، وكان علي قد اقبل من اليمن ولا يدري عن حجة النبي، يعني لا يدري عن احرامه، فقال ان علي رضي الله عنه عند الميقات اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعرف بما هل به رسول الله، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتحلل لما كان ساق الهدي معه. فلما كان يوم العيد نحر النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه 100 بدنة، نحر منها النبي أكثر من 60 بدنة بيده، ثم دفع إلى علي رضي الله عنه فأتم. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء الخنصر والإبهام. قال حدثنا
يحيى يعني في الايه؟ يعني هذا في الايه؟ في الدية، فدية الأصابع واحدة لا فرق، والأصابع تقسم على الدية، ومعلوم قاعدة الدية أنها تقسم على أعضاء الإنسان، فما كان من الإنسان عضو واحد فالدية على عضو، اثنان يبقى الدية تقسم على اثنين، عشرة فتقسم الدية على العشرة، فأصابع اليدين دية وأصابع الرجلين دية، أصابع اليدين دية وحدها، يعني لا نقول الدية تقسم على العشرين أصابع اليدين والرجلين، بل أصابع اليدين دية وأصابع الرجلين دية، لا فرق بين خنصر وبنصر وإبهام ووسطى وسبابة، لا فرق، فالأصابع واحدة. نعم نعم لا، من ساق الهدي لزمه القران، الذي يظهر من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأوجب، الذي يظهر من فعله صلى الله عليه وسلم أن هذا الأوجب، ولو كان ليس واجبا لعدل منه يعتمد. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله،
خلاف القارن بدون سياق هدي، خلي بالك القارن إما أن يكون قرانه بسبب أنه ساق الهدي معه من المدينة أو من بلده، وهذا لا يحل وأن يتحلل، وإما أن يكون محرما بالقران غير سائق الهدي معه، فهذا يستحب له أن يحول إحرامه إلى تمتع إلى عمرة، يعني لو جاء عند الميقات فقال لبيك اللهم حجا وعمرة قارنا وليس معه هدي ولا شيء، ولكن سيأتي بالهدي يوم العيد، فقال لبيك اللهم عمرة وحج، حتى إذا أتى إلى مكة قال له واحد لا اجعلها عمرة، فجعلها عمرة، فهذا الأفضل، الأفضل أن يحول القارن نسكه إلى تمتع، لكن هذا لمن لم يسق الهدي، أما من سق الهدي معه فلا يحل له ذلك، والواجب عليه أن يبقى على إحرامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد.
نعم. على ما حمل الأمر بفك الإحرام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمره بفك الإحرام، هل يا ترى هذا للأفضل ولا للوجوب؟ هذه محل نزاع بين أهل العلم، منهم من قال للوجوب، ولهذا أوجب التمتع، أوجب التمتع، فقالوا بوجوب التمتع مع صحة الحج مفردا وقارنا، لكن قالوا يأثم، وقد نصر هذا القول جماعة من أهل العلم، منهم ابن عباس من الصحابة وابن القيم ومن المعاصرين العلامة الألباني، نصروا القول بوجوب التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وجاء أيضا في الصحيحين من حديث سراقة ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف وسعى ووقف عند المروة وأمرهم بهذا، قالوا يا رسول الله، قال سراقة يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد، ألعامنا هذا أم للأبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل للأبد، قالوا فدل هذا على وجوب التمتع، هذا قول. القول الثاني أن التمتع وجب في هذا العام فقط، وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إنما أوجبه لعلة أن الناس كانوا يظنون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي أن يبطل هذا الاعتقاد فأوجب على الصحابة رضي الله عنهم التحلل، يبقى إشكال قول النبي بل للأبد، قالوا المعنى في بل للأبد أي إيقاع التمتع في أشهر الحج وليس وجوب التمتع، واستدلوا أيضا على ذلك بأن أفقه الصحابة أبو بكر عمر عثمان ولم يفهم أحد وجوب التمتع، بل الذي كان يفتي به أبو بكر وعمر عثمان أن الإفراد أفضل، لا يمنعون التمتع ولكن الإفراد أفضل. والقول الثالث أن الإنسان مخير بين الأنساك الثلاثة، إما التمتع وإما القران وإما الفرض، وهذا قول جماهير العلم، وهو ما نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ما عليه جميع علمائنا ومشايخنا، وهذا هو القول الصحيح. فيكون القول الراجح في الأمر هنا وجوب التمتع في هذه السنة. أنا من أمره النبي بالتحلل هذا وجب عليه في هذه السنة، وإلا فجواز القران وجواز الإفراد والتمتع جواز ذلك باق إلى آخر الزمان. وهذا القول هو الذي يجمع بين الأدلة، بين الأمر بالتمتع والتحلل هذا، وبين إيه؟ وبين قران النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فتوى العلماء بهذا على مر العصور والدهور، وهذا ما عليه أهل العلم. نعم على جواز. نعم نعم.
قال حدثنا يحيى عن
عبيد، لأن حجة النبي كانت محلة تشريع، ولهذا جاء في الصحيحين أيضا أن الصحابة لما خرجوا من المدينة قال الراوي قال فمنا المهل بالحج، ومنا المهل بالعمرة، ومنا المهل بهما، يعني كان الصحابة يختلفون حتى وصلوا إليه، حتى وصلوا إلى مكة، فلما طافوا وسعوا هنا بقى جاء الجديد، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل. إنما قبل ذلك من الملب بكذا، ومن الملب بكذا، ومن المهل بكذا، ومن المهل بكذا، فكان هذا إيه وقت التشريع. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس قال حدثنا الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتبس رجل علما من النجوم، ما اقتبس رجل علما من النجوم إلا اقتبس بها شعبة من السحر ما زاد زاد.
قال ما زاد زاد، يعني إذا زاد العلم بالنجوم زاد علمه بالسحر، وهذا فيما يتعلق بعلم التأثير لا بعلم التسير. فإن العلم بالنجوم على قسمين، على قسمين: علم تأثير، أي تأثير الكواكب والنجوم في الحوادث الأرضية، فيقول الناس إنما هذا حصل بسبب كذا، حصل بسبب كذا، هذا النجم كونه يظهر سيحصل في الناس كذا، إذا خفي يقولون سيحصل في الناس كذا، هذا هو علم التأثير، وهذا شعبة من شعب السحر. أما علم التسيير أن الإنسان يستدل بما جعله الله عز وجل سنة كونية في سير الكواكب وكذا، على كذا وكذا تهب الريح من هذه الجهة، سيحصل كسوف في وقت كذا، سيحصل نزول المطر مثلا إن شاء الله في وقت كذا، على حسب الأمور الكونية التي جعل الله سننا عامة، هذا لا بأس، وليس هذا من الإيه؟ من السحر. ولهذا علم النجوم على قسمين: علم تأثير وعلم تسيير. علم التأثير هذا علم السحرة، يربطون بين حركة الكواكب والنجوم وبين الحوادث الأرضية، هذا سحر. وأما علم التسيير أن الإنسان يستدل بما جعله الله سبحانه وتعالى في حركة سير الكواكب وغير ذلك على أنه سيحصل كذا، سيحصل كذا، سيحصل كذا، مما هو من يعني السنن الكونية. الآن إحنا بنخبر الآن أن الكسوف سوف يحصل يوم كذا، الساعة كذا، وهذا بيحصل فعلا، هذا ليس من باب ادعاء علم الغيب، ولكن من باب إطلاع الله عز وجل خلقه على ذلك مما جعله سنة كونية، هذا إخبار بسنة كونية، والعالم حج على من لم يعلم. نعم.
قال حدثنا يحيى قال حدثنا حسين بن ذكوان عن أبي رجاء قال حدثني
شيء مصطفى. بمعنى لا، يعني كيف تربط يعني مع المواليد؟ لا، هذا خرافة، هذا من السحر، لا ما عندناش أبراج العقرب ولا جدي ولا ما عندنا الأبراج هذه، إنما هي ضربة من السحر يضحكون بها على الناس. نعم. مواليد كذا إلى كذا، أنت مواليد كام؟ واحد ثلاثة مش عارف كذا، إذا أنت اليوم سوف يحصل لك كذا وكذا وكذا ويحصل لك كذا وكذا. هذا من السحر، بل هذا من المخرج من الملة. إذا اعتقد الواحد أن اليوم مواليد كذا سيحصلها وكذا، مواليد كذا سيحصلها وكذا، هذا من ادعاء علم الغيب، وهو مما يخرج من ملة الإسلام. نعم، يدخل فيه لا التطير ما أمضاك أو ردك، يعني ما يقول سيحصل، وإنما التطير ما أمضاك أو ردك، تفاؤل وتشاؤم. وأصله زجر الطير عند العرب، كان يزجرون الطير، إن أخذ جهة اليمين فيقول هذا من اليمن والبركة وأسافر، وإن أخذ جهة اليسار يعودون ما يخرجون. هذا هو التطير، أصله زجر الطير، فيمضيك أو يردك. ولا ينبغي للإنسان أن يرده شيء، صوت أو حركة طير أو كذا، وإنما يعتمد على الله عز وجل، إلا ما ورد من الشرع استثناءه وهو الفأل الحسن. وليس معنى الفأل الحسن أنه يمضيك أو يردك، ولكن الفأل الحسن الذي هو حصول موافقة الطبع. فإن الإنسان ينشرح صدره إذا سمع الكلمة الطيبة، يعني الآن أنا مسافر مثلا سفرا بعيدا، وأنا طالع آخر حقائبي، فما إن فتحت الباب حتى سمعت أحدا ينادي على أحد يقول يا فالح يا غانم يا سالم، أول ما أسمع هذه الكلمة ماذا يحصل؟ يقع في نفس انشراح. هذا معنى قول النبي ويعجبني الفأل الحسن، انشراح، هذا يوافق الطبع. كما إيه؟ كما أنك الآن لو جئت أنا لك برائحة طيبة الآن تشمها يحصل انشراح، ولو شفت الآن منظرا جميلا طبيعة جميلة يحصل انشراح. هذا موافق الطبع، لا أنها تحمل الإنسان على المضي أو على عدم المضي. حتى الفأل الحسن قول النبي يعجبني الفأل الحسن، ليس معناه أن الفأل الحسن يمضيك، لا، وإنما يحصل إيه؟ انشراح. كذلك الشؤم، إن كان الشؤم في ثلاث ففي المرأة والدابة والفرس، ليس معنى أن الإنسان يتشائم بهذا، لكن يقولنا إن كان الشؤم ففي ثلاث. ليه؟ لأن بعض الأعيان يحصل إن خلطها، قد يحصل أنواع من الشرور فيصاب الإنسان بضيق النفس. يعني مثلا واحد كان بيربح في التجارة أو كذا، وبعدين تزوج امرأة أولى وكان ما شاء الله الخير، فتزوج امرأة ثانية، فقدر الله، ليس بسبب المرأة، قدر الله أن خسر مرة ثم مرة ثم مرة، فطبعا كل ما يخسر مرة يقول المرأة هذه الظاهر أنها يعني شر علي، وبعدين يحصل كذا وكذا، فيتشاءم من ذلك، بمعنى أنه يضيق صدره فلا يكون منشرحا، خلاص عقد نفسي، خلاص طلق المرأة، عايز طلاقة طلق. لكن المرأة ليست هي السبب في الخسارة، وإنما يحصل للنفس إيه؟ أزمة عند مخالطة بعض العين لما يحصل من، ولهذا بعض الناس ترى عنده عقد نفسية، مكان حصل لك في حدث معين تبقى طيلة عمرك، إذا أتيت لهذا المكان ربما يغمى عليك، ربما تصاب بكذا، وليس أن المكان يحدث بك كذا أو ينشرح صدرك أو ينشرح إيه؟ صدرك. يعني مثلا أنا مثلا إذا ذهبت إلى الرياض، وليس هذه سنة بس يعني أدلل، يعني من باب أن إيه؟ يعني أحب أن أمر من الشوارع التي فيها مساجد شيخنا الشيخ الأطرم، شيخنا الشيخ ابن باز، أحب أن أمر، يحصل انشراح صدر إذا مرت من الشوارع. ليه؟ لأن هذا مرتبط بإيه؟ بأجمل الذكريات وأفضل الأوقات، وهو هنا كنت أتي للشيخ ابن باز، هنا كنت أتي للشيخ الأطرم، فتحب أن تمر. ليس معناه أنك أنت تتبرك بأماكن أو يحصل لك مثلا زيادة علم ولا كذا، لا حاشاه، وإنما يحصل الإنسان، معروف هذا، معروف النفس تنشرح أو يحصل فيها الأزمات بمرور على مكان أو بكذا أو بكذا أو بكذا. كما يحصل مثلا مدرسة أنت كنت متفوق فيها مثلا في الابتدائي متفوق جدا، فتحب او يحصل شيء في نفسك اذا مررت بجوار المدرسة التي تعلمت فيها في الابتدائية او الاعدادية او كذا، بل اذا مررت بمدرسة معينة كان فيها مدرس كنت تبغضه وتكرهه ولا تريد ان يدخل عليك، اول ما تمر بجوار المدرسة تتذكر المدرس على طول، فيحصل لك ايه؟ ازمة نفسية. هذا معنى ويعجبني الفأل الحسن، ليس انه يمضيك او ايه او يردك. نعم.
قال حدثنا يحيى قال حدثنا الحسين ابن ذكوان عن ابي رجاء قال حدثني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هم بحسنة فعملها كتبت 10 وان لم يعملها كتبت حسنة، وان هم بسيئة فعملها كتبت سيئة وان لم يعملها كتبت حسنة.
ان لم يعملها كتبت حسنة اذا منعه من السيئة خوف الله عز وجل تكتب حسنة، إذا هم بسيئة وأراد أن يعملها ولكنه منعه من ذلك الخوف من الله. أما إذا تحرك في فعل السيئة وسعى في أسبابها وخطى الخطوات فتسلق أسوارا ثم حصل شيء منعه من ممارسة هذه المعصية، جاءت شرطة، جاء ناس، جاء كذا، فإن هذا سيئة تكتب له السيئة كاملة ليس الحسنة كاملة. فقول النبي فلم يعملها إذا كان الحاجز والمنع عن السيئة إيه؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان المانع رؤية ناس أو كذا فإن هذا يأثم، كما جاء عند البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى أثم لتحركه في فعل المعصية. نعم.
قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال حدثني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس قال وحدثني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لحما أو عرقا فصلى ولم يمس ماء.
والعرق هو العظم إذا أخذ منه شيء من اللحم، وهذا أفضل ما يكون من الإيه؟ من الطعام. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، لم يتوضأ مما مست النار، لم يتوضأ مما مست النار فأكل و صلى صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء عن ابن عباس أن داجنة لميمونة ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا انتفعتم بأهابها؟ ألا دمغتموه فإنه ذكاته.
الداجن هو الشاه التي تعيش مع الناس في البيوت وتمر في البيوت، وهذا معنى قول عائشة فتأتي الداجن فتأكل العجين. الداجن ما يمر في البيوت. وقال النبي ألا انتفعتم بأهابها، دل هذا على أن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ، وعليه يفهم حديث عبد الله بن عكيم إن قلنا بصحته كما ذهبت إليه الحنابلة من أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تنتفع بإهاب، فالحنابلة يرون عدم الانتفاع مطلقا، ولكن العلماء قالوا لا. ليه؟ لأن هذا حديث جاء فيه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يموت بشهرين، فقالوا أول الحديث فيه ضعف، والثاني أن الإهاب اسم للجلد قبل أن يدبغ، فلا تعارض بين نهي النبي عن الانتفاع بالإهاب وبين ما جاءت الرخصة فيه بالانتفاع بالإهاب بعد الدبغ. ولهذا قال النبي أيما إهاب دبغ فقد طهر. الحنابلة يقول لا، دبغ أو لم يدبغ، لأن النبي قبل أن يدبغ بشهرين قال لا تنتفع بإهاب. صح لو صح هذا يعني ما في إشكال، فالنبي حين يقول لا تنتفع بإهاب لا تعارض بينه وبين أيما إهاب دبغ فقد طهر، لأن الإهاب اسم للجلد قبل أن يدبغ. فيكون المعنى لا ترتفع بإهاب أي بجلد لم يدبغ، وتكون الرخصة في الجلد إذا دبغ، أيما إهاب دبغ فقد إيه فقط. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس
قال إذا دبغتموه فإنه ذكاته، ذكاته أي طهارته، يبقى الجلد إذا دبغ طهر. ولهذا قال الفقهاء في التقاسيم، قالوا فإن أقسام الميتة أو الذبيحة ثلاثة، لحم وجلد وشعر، أما الشعر هذا طاهر، وبين الشعر وبين اللحم الجلد، وأما الجلد هذا وأما اللحم هذا فإنه نجس. إذا كان لميتة يبقى عندنا اللحم نجس والشعر طاهر وبينهما الجلد، واجه النجس من ناحية وواجه الطاهر من ناحية، فهو مع الشعر من ناحية ومع اللحم من ناحية، فهذا لما توسط حكمه، فإذا دبخ طهر فإن هذا كاتب. أما اللحم مهما تصنع فيه خلاص نجس، وأما الشعر فلا يحتاج إلى دباغ، وأما ما توسط فكان من جهة لقي الطاهر ومن جهة لقي النجس، فهذا يحتاج إلى ماذا؟ هذا يحتاج إلى دباغ، فإذا دبغ فقد طهر. نعم 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 إليه؟ ما هو ده الدباغ؟ ما هو الشغل البلدي، انما الافرنجي ما دي بعدين بقى، انما هو الاصل البلدي ده ما فيش مشاكل، ما هو ده الدباغ. هم اختلف العلماء في انواع الجلود التي يطهرها الدباغ، فمنهم من قال كل الجلود حتى الكلب والخنزير، ومنهم من قال المذكى في حياتي فقط الذي يقبل التزكية في حياته، وأما ما لا يقبل التزكية فلا، زي الشاه البقرة الجاموسة. ومنهم من قال لا، ما زكي وما استعمل وخالطه الإنسان في حياته كالحمار والبغل وكذا. حوالي 8 أقوال أهل العلم في الجلود التي يطهرها الدباغ أم لا. أصح هذه الأقوال إن شاء الله أن ذلك يكون في كل جلد إلا جلد الكلب والخنزير، لأن النجاسة تعود إلى أعيان هذه الأشياء. نعم نعم. أما الشعر فليس بنجس، الشعر ليس بنجس، ولهذا إذا أصابه ماء فبل ثيابك فلا إشكال إن شاء الله. طيب نقف عند حديث يحيى.